الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من اهتدى بهديه وسار على ذره يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، ونحن في اليوم الثامن من أيام شهر رمضان المبارك، بالحلقة الثامنة نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستمر في عرض برنامجنا اليومي عبر هذه القناة المباركة، ونتناول وميض الجمر في حلقتها الثامنة بعد استشهاد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه على يد المجوسي أبي لؤلؤة، والذي يزار قبره في إيران تمجيدا له. يسرنا أن نتناول الفتنة الكبرى التي حدثت في عهد عثمان رضي الله عنه، والذي أعاد عثمان في منتصف خلافته ما انتقض من فتوحات على أرض إيران. لكن كما يقول الزهري، تولى عثمان ما يقارب 12 سنة أميرا للمؤمنين، في أول 6 سنوات منها لم ينقم الناس عليه. لماذا؟ لأن الناس أحبوه وقالوا إنه لأحب يعني إلى قريش من عمر، يعني بهذه الدرجة. لماذا؟ ليس إنما لينه وسهولته، بينما كان عمر شديدا في الحق، وجميعهم شديد إن شاء الله في الحق في هذا الجانب، فقد تقريبا لان لهم الجانب، ويعني فيه نوع من السهولة في التعامل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل قيادي صارم، ولذلك سمى المؤرخون الأحداث في النصف الثاني من ولاية عثمان التي امتدت من ما يقارب من 30 إلى 35 هجري بالفتنة الكبرى. وهذه الفتنة التي أدت إلى استشهاد عثمان رضي الله عنه. لذلك كان المسلمون في خلافة أبي بكر وعمر، يعني وصدرا من خلافة أيضا عثمان، متفقين لا تنازع بينهم على أي شيء، بل إن عثمان أكمل مسار الفتح الإسلامي سواء على الجبهة الشرقية أو على الجبهة الغربية. لكن كما قلنا في مقدمة هذا اللقاء، حدثت في أواخر خلافة عثمان أمور أوجدت شيئا من يعني التفرق، وقام قوم من أهل الفتنة والظلم فقتلوا الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه. سوف نلاحظ من هذا الشكل المثل أمامنا، طبعا السبب الفتنة، السبب الرئيسي هنا كما واضح، أن رجلا يهوديا من اليمن يقال له عبد الله بن سبأ، قد تسالم المتقادمون على إثبات هذه الشخصية، يعني جميع المتقدمين قالوا بأن شخصية عبد الله بن سبأ واقعية رغم ما يحاول البعض أن ينكرها، بل ونسبوا فرقة من فرق المبتدعة إليه، إلى هذه الفرقة كما هو واضح، فرقة السبائية، ونسبوا إليه معتقدات خاصة بها، وعلى الرغم من محاولات بعض المغرضين نفيه، لكن دلائل البحث العلمي تؤكد على صحة وجوده. على صحة من؟ على وجود عبد الله بن سبأ، هذا الرجل الخبيث الذي كان له أبلغ الأثر حقيقة في إثارة كثير من القضايا التي انتهج بعد ذلك في ادعائه بالتشيع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، لزعزعة الصف الإسلامي، وآل أمر فرقته في نهاية الأمر بتأليه علي رضي الله عنه. ورغم أنكار علي كما نلاحظ إن شاء الله في الحلقة القادمة. فأما السبب الثاني كما هو واضح في هذا، الرخاء الذي أصاب الأمة الإسلامية في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه، حتى قال الحسن البصري وهو من كبار الزهاد آنذاك، قال قلما يأتي على الناس يوم إلا ويقتسمون فيه خيرا. الله أكبر، انظروا إلى هذا، إلى هذه الخيرات التي كانت تأتي من كل صوب وحدب للدولة الإسلامية، فيه خيرا كثيرا، حتى أنه ينادى تعالوا عباد الله خذوا نصيبكم من العسل، تعالوا عباد الله خذوا نصيبكم من المال، تعالوا عباد الله خذوا نصيبكم من كذا وكذا. وذلك لأن الجهاد كان في أوج يعني توهجه وعزه في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه، إكمالا لأبي بكر وعمر وقبلهم سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الرخاء من عادته أن يورث مثل هذه الأشياء، شيء من الترف والتذمر وعدم القبول والدخول في حياة البطر في هذا الأمر، وهذا لا شك بأنه عدم شكر النعمة والعياذ بالله. أما السبب الثالث كما نلحظ هنا، الاختلاف بين طبع عثمان بن عفان رضي الله عنه وطبع عمر، حيث كان عثمان بن عفان رضي الله عنه حليما رؤوفا، يعني فيه من الأمور التي كما صدرنا قولنا في هذه، ولم يكن ضعيفا كما يدعي كثير من الناس. لذلك عندما تم محاصرته رضي الله عنه في بيته قال: أتدرون ما جرأكم علي؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه زوج ابنتين من بنات الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: أتدرون ما جرأكم علي؟ ما جرأكم علي إلا حلمي. وقال عبد الله بن عمر: والله لقد نقموا على عثمان أشياء لو فعلها عمر، تكلم عن أبيه، لو فعلها عمر ما تكلم منهم أحد. إذن لماذا نقموا على عثمان بن عفان؟ لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يسامح ويترك ويفوت كما نقول في العامة، يفوت كثير من الأشياء لهم ويفوت كثير من الأخطاء ويعفو عنهم ويسامح كما قلنا رضي الله عنه وأرضاه. أما السبب الرابع حقيقة كما هو ملاحظ على هذا الشكل، هو استثقال بعض القبائل العربية لرئاسة قريش، وهذا واضح منذ أيام أبي بكر الصديق، خاصة الذي ارتد بعض رجالها عن الإسلام ثم رجعوا بقوة السيف بعد أن قتلوا، رجع بعضهم إلى الإسلام عن قناعة وبعضهم من غير قناعة. هناك صراحة هناك من أحسن إسلامه، لذلك كان عمر رضي الله عنه رأى أن يشارك من أحسن إسلامه في الجيش الإسلامي، وبعضهم رجع وفي القلب شيء يعني من 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 خوف السلطان، وبالتالي شارك مع المسلمين. أولئك استثقلوا الرئاسة دائما في قريش، حتى يقول المؤرخ الكبير ابن خلدون: وجدت بعض قبائل العرب الرئاسة على قريش وأنفت نفوسها، فكانوا يعني يظهرون الطعن في الولاء وفي الولاة ويقولون في كذا وكذا، فهذا الطعن في الولاة يعني أوجد المجال في شخصية عثمان بن عفان رضي الله عنه فرصة سانحة لتحقيق ذلك. ولذلك نجد أن المؤامرة حينما بدأ فيها عبد الله بن سبأ انطلقت على النحو التالي. فلننظر سويا معنا إلى هذا الشكل الماثل أمامنا لنتعرف حقيقة على الثوار الذين قاموا بتدبير المؤامرة على عثمان بن عفان. أولا نجد أن ثوار الكوفة مع أمراء الفرق الأربعة يقودهم عمرو بن الأصم، ثم بعد ذلك ثوار مصر يقودهم، طبعا أمراء الفرق الأربعة في ثوار مصر يقودهم الغافقي ابن حرب العكي، وثوار البصرة يقودهم مجموعة أيضا أمراء الفرق الأربعة يقودهم حرقوس ابن زهير السعدي، ولعلنا نتذكر هذا الاسم في فتوحات الأحواز. هذه طبعا المؤامرة انتهت وآلت بمحاصرة عثمان بن عفان رضي الله عنه في بيته وهو يتلو آيات القرآن الكريم، ثم يهجم عليه هؤلاء الغوقاء ويقتلونه. وبعد أن قتل سيدنا عثمان بن عفان حدث ما حدث في الدولة الإسلامية. سوف نتعرف كيف استطاع المجوس واليهود والنصارى اختطاف هذه الفتنة ومحاولة غرسها عن طريق بعض الأفكار التي ستتضح شيئا فشيئا في عهد سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.